تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عجلة؟ أيوة عجلة، وحتطلع بينا طلعات للمستقبل، وأحيانا حتاخدنا وتلف بينا وتفسحنا في زمن فات، وممكن نلاقيها ركنت على جانب من جوانب الحاضر اللي زي ما هو. بس العجلة بتاعتي غير أي عجلة، لأنها ساحرة بتستمد بسحرها من سحر كل حدوتة وحكاية بتقف عندها. وخليكم فاكرين، الأهم من الطلعة هو السندة في الطلعة. استنوني كل خميس الساعة 7:30 معي أنا نهى عبد الحميد على تسعينات اف ام في عجلة الزمن.
عجلة الزمن مع نهى عبد الحميد كل يوم خميس الساعة 7:30 مساء على تسعينات اف ام.
مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ برحب بحضراتكم جميعا مستمعينا، مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان، من جوه مصر ومن بره مصر. معاكم نهى عبد الحميد وحلقه جديده من برنامج عجله الزمن. بكون معاكم كل خميس الساعه 7:30 مساء، وبفكر حضراتكم طبعا برقمنا اللي بتشاركوني عليه وهو 0-1-42-78-94. طبعا بستنى مشاركاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. وطبعا رجعنا من اجازة العيد، ودي اول حلقة لعجلة الزمن بعد الاجازة، فبتبدأ العجلة تطلع كده من الجراج وتسخن علشان تجري في حلقتنا النهاردة. ولان الزمن مليء بالتحديات، التحديات اللي بتاخدنا معاها لحكايات، حكايات مرتبطة بينا جدا، وفي الزمن بتكون رحلتنا طبعا بعجلة، عجلة ساحرة بتطلع بينا طلعات للمستقبل أو للماضي علشان تفتح لنا نافذة أمل، نافذة أمل في كل ركن من أركان الحاضر. وطبعا لأن طلعات عجلة الزمن مهمة، فيا ترى هتطلع بينا على فين في حلقة النهاردة؟ وزي ما تعودنا بنتحرك دائما بجملة أنا بس اللي بقولها لها، وبتنطلق العجلة بعدها على طول، وهي جملة للشاعر صلاح جاهين بيقول فيها: هات يا زمان وهات كمان يا زمان، غير بسمة الشجعان ما مني بان، هو اللي داق الفرحة يوم ثورته، يقدر يعود ولا ثانية للأحزان. وبتنطلق عجلة الزمن، بتنطلق بسرعة وبترجع بينا، بترجع رجعت لأوائل الألفينات، ولقيت نفسي أنا والعجلة واقفين في جامعة القاهرة في الحرم الجامعي، وبدأت أجري كده بالعجلة بين كليات جامعة القاهرة، وصوت دقات ساعة الجامعة بتدق الساعة 8 الصبح، وبجري وأجري بالعجلة لحد ما وصلت وبقيت قدام كلية الإعلام جامعة القاهرة. وركنت العجلة كده ونزلت، لقيت زحمة وطلاب كتير، واضح ان ده وقت امتحانات اللي انا وصلت فيه، وكلهم واقفين مع بعض مجموعات كده الا بنت واحدة لقيتها قاعدة على السلم اللي بيبقى في مدخل الكلية، قاعدة لوحدها وماسكة ورق كتير وكتب ولابسة نظارة شمس، وقاعدة بتقرا في حاجتها يعني، ومتوترة جدا. فاستأذنتها يعني اقعد جنبها بما انها قاعدة لوحدها، وقعدت على السلم وسألتها: انت عندك امتحان دلوقتي؟ لقيتها بتقول لي اه كمان شوية. فقلت لها: مالك متوترة ليه؟ قالت لي: أصلي دي أول سنة ليا في الكلية، وده أول امتحان ليا، ومتوترة جدا جدا، وقالت لي يعني مش عارفة هعمل ايه. فقلت لها: عادي، وهيعدي الامتحان ده، وهتعدي امتحانات كتير بعديه، وهتتخرجي وهتشتغلي، وهيفضل حلمك اللي هنا معاكي مكمل في الحياة لسنوات طويلة، فكوني صبورة. وبدأت اتكلم معاها عن ان الكلية مرحلة اكاديمية مهمة بس مش الاهم، في حاجات هتعلميها لنفسك بنفسك كتير جدا، ومش هتلاقي احيانا اللي يساعدك، فاحيانا هتبقي انتي اللي هتقودي الدفة. وحكت لها عن قصة ثلاث مفكرين، يعني ثلاث رجال من الماضي علموا نفسهم بنفسهم في حاجات كتير، حاجات مهمة، وكان عندهم موهبة واكتشفوا هم بنفسهم موهبتهم. فيهم اللي ما كملش تعليمه النظامي اصلا، وفيهم اللي والدته لحقته علمته. حكت لها حكاية ثلاث رجال ملهمين جدا مفكرين جمعتهم الموهبة وحب تعليم نفسهم بنفسهم، فلقيتها بتسمعني بحماس وشكرتني جدا، وبدأ التوتر عندها يخف وقامت تسلم عليا وبسرعة عايزة تدخل الامتحان، وشالت نظارة الشمس. وكانت المفاجأة لأنها لما شالت نظارة الشمس أنا ابتسمت لها جدا وافتكرت حاجات كتير، وأخدت العجلة بتاعتي ورجعت بسرعة ل 2019 ولحضراتكم. رجعت بإيه؟ رجعت بقصة حكيتها زمان لبنت في سنة أولى في كلية الإعلام جامعة القاهرة، قصة لتلات رجال ما كملوش تعليمهم في البداية وعلموا نفسهم بنفسهم واكتشفوا موهبتهم وأصبحوا علامات التلاتة. التلاتة مش أجانب. مين هما التلات رجال دول المفكرين وإيه حكايتهم؟ وهقول لكم مين هي البنت اللي قابلتها في الماضي، بس ابعتولي طبعا توقعاتكم وإجاباتكم على رقمنا 0-1-42-78-94، وحستنى طبعا تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. الأغنية اللي جاية دي مني لحضراتكم بمناسبة رجوعنا بعد العيد، فنطلع نسمع الأغنية دي سريعا ثم نعود نكمل رحلتنا بعجلة الزمن على تسعينات اف ام. يلا بينا.
مساء النور والهنا الموجود من هنا واللي جاي لنا، مساء النور والهنا على الموجود من هنا واللي جاي لنا، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها السادة ملوش مكان هنا ولا قلبنا. مثلي عاللي جنبك واللي سهران وحيد، قوله نفتوك حبايبك حب انت من جديد، مثلي عاللي جنبك واللي سهران وحيد، قوله نفتوك حبايبك حب انت من جديد، داوي الهوى بهوى وخد مداء الدواء، داوي الهوى بهوى خد مداء الدواء، واسأل صحيح مكرم وتعلم زينا، وتعلم مننا. وانت يا ابو فكر سارة وعيون متحيرة، اشرب من الفرح واشبع وارمي الهموم ورا، وانت يا ابو فكر سارع وعيون متحيرة، اشرب من الفرح واشبع وارمي الهموم ورا، القلب بعيد قريب والدنيا صغننة، القلب بعيد قريب والدنيا صغننة، والعالم ما يسويش ولا دمعة مننا ولا دمعة مننا.
بقول ايه؟ ورجعنا لحضراتكم مجددا، معاكم نهى عبد الحميد في عجلة الزمن على تسعينات اف ام، ورقمنا هو 0-1-42-78-94، وبستنى تعليقات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل ان احنا بنتكلم عن عجلة الزمن، توقفت النهاردة عند قصة حكيتها زمان لتلات مفكرين اشتركوا في نقطة ضعف واحدة وبقت هي دي نقطة قوتهم وانطلاقهم، يعني فكانت يعني ليهم موهبة وليهم قصة مؤثرة. هستأذن حضراتكم بس أقرأ التعليقات يعني اللي جات لي والإجابات. راغدة أبو زيد قالت لي أجاثا كريستي، توماس أديسون، ألبرت أينشتاين، وبيتهوفن. هو أنا بتكلم، شكرا جزيلا طبعا يا رغدة أبو زيد، أنا بتكلم عن إن هم ثلاث مفكرين مش أجانب، بس شكرا جزيلا. سمية محمد قالت لي علي مبارك والعقاد، في اسم منهم مظبوط يا سمية محمد، الاسم اللي هتكلم عنه أول واحد. ثناء مصطفى، العقاد، أجاثا كريستي، ويليام شكسبير. ثناء مصطفى في اسم منهم هو ده اللي حد بيه بالفعل، أشكرك شكرا جزيلا. رحاب حسين، بيل جيتس، شكسبير، وماندل. شكرا جزيلا يا رحاب، وبشكر حضراتكم جميعا على مشاركتكم و طبعا زي ما قلت لكم قبل الفاصل القصة اللي حكيتها، يعني مين هي البنت اللي قابلتها زمان في كلية الإعلام دي؟ كانت أنا لما كنت لسه طالبة في سنة أولى في كلية الإعلام. أما بقى قصة التلات مفكرين اللي بتكلم عنهم النهاردة، اللي من نوع المكافح اللي علم نفسه بنفسه، هما عباس محمود العقاد، مصطفى صادق الرفعي، وجبران خليل جبران. دول اللي هتكلم عنهم النهاردة في حلقتنا. طبعا أنا اخترتهم لأني ربطت بينهم كده بخط درامي كده في أحداثهم، يعني وهي حلقة ثلاثية الأبعاد وعميقة شوية، كل بعد منهم محتاج حلقات، ولكن إحنا حنوجز كده المهم يعني في مسيرتهم. فحنبدأ بالمفكر والشاعر والأديب المصري عباس محمود العقاد. هو طبعا اللي فضل حركة العقل عن حركة الجسد، وقال طفت العالم من مكاني. العقاد مثال ملهم جدا في الكفاح، كان عنده صبر وذكاء وعصامي، علم نفسه بنفسه لحد ما بقى من أهم يعني كتاب ومفكري عصره، واتقال عنه إن هو جمعة معرفية بتمشي على قدمين. طبعا لقبه العقاد، احنا بنقول عملاق الأدب العربي. هو ابن أسوان، اتولد عام 1889، والدته كانت من أصول كردية، والده كان موظف بسيط في إدارة المحفوظات. طبعا جد العقاد كان بيشتغل في غزل خيوط الصيد، علشان كده اكتسب لقب العائلة العقاد، والتحق بقى بمدرسة المواساة الابتدائية، ده كان من صغره. ولما التحق بقى بالمدرسة الابتدائية دي، كان دايما بيحب يتصفح الجرايد، المجلات، الكتب، اي حاجة تيجي تحت ايده. وعلى الرغم ان هو طبعا ما كملش، هو اقتصر دراسة العقاد على المرحلة الابتدائية فقط. ليه؟ لان موارد اسرته المحدودة يعني ما قدرتش ان هي تخليه يروح القاهرة ويكمل تعليمه زي الاعيان وقتها، ده لان المدارس الحديثة ما كانتش متوفرة في اسوان انذاك. وكان العقاد في لحظة كده اثرت في نفسه جدا، و من صغره يعني ايه هي، لما الامام محمد عبده زار المدرسة الابتدائي بتاعت العقاد، وعرض عليه مدرس اللغة العربية الشيخ فخر الدين، ده كان مدرس العقاد وقتها، عرض على الامام محمد عبده كراسة التلميذ عباس العقاد، فتصفحها بقى وقعد يبتسم ويناقش العقاد في موضوعات كتير. وبعدين لف للمدرس وقال له جملته الشهيرة ان الطالب ده هيبقى كاتب فذ في يوم من الايام، وصدقت نبوءة الامام محمد عبده دي، فضلت في ذهن ونفس يعني العقاد فترة طويلة، وبقى كاتب بقى عظيم. وطبعا هو وقتها اتخرج يعني من المدرسة الابتدائية عام 1903. وطبعا العقاد قدر يعلم نفسه بنفسه لحد ما بقى صاحب موسوعة ثقافية. علم نفسه العلوم العربي بس؟ لأ، علم نفسه العلوم العربية والعلوم الغربية أيضا. لكن لاحظوا، هو ما تعلمش اللغة الإنجليزية في المدرسة، هو وقف لحد الابتدائي. اتعلمها ازاي بقى؟ او علمها لنفسه يعني، هو بنفسه علمها لنفسه ازاي؟ من مخلطته بقى للأجانب السائحين المتوافدين على محافظتي الأقصر وأسوان. كان مجتهد جدا، وكان عارف وعنده أهم حاجة أمل. واشتغل بقى العقاد في وظائف كتير، بقى موظف بقى في مصلحة التلغراف، المدريات، مصلحة السكة الحديد، ديوان الأواف، اشتغل كتير. بس كان في كل شغلانة بيستقيل من الوظيفة، ما بيكملش فيها، لأنه كان عنده إيمان من جواه إن هو حاجة معينة هي شغفه، هو عايز يبقى في حاجة معينة، مش عايز يبقى موظف. وكان بيشوف إن الوظيفة زي السجن، فاتجه لإيه؟ للصحافة. وكان سلاحه وقتها الثقافة من وهو طفل، وهو كان مطلع. ففضل بقى يتنقل من جريدة لجريدة، وبقى صحفي في صحيفة الدستور، وانضم الحزب الوفد، وكان صديق يعني مقرب جدا لسعد زغلول. والعقاد بعد كده بقى الكاتب الأول يعني لحزب الوفد. لما بنتكلم عن العقاد، أنا اخترت لكم أحسن بقى يعني حد، وحد ملهم برضو فنان اتكلم عنه ازاي. كان الموسيقار الفنان محمد عبد الوهاب في خلال حديث إذاعي على إذاعة صوت العرب مع الإذاعي وجدي الحكيم، قال عبد الوهاب عن العقاد إنه شخصية فريدة من نوعها، تحس إنه طالع شيطاني كده يعني، ما بعكس الناس اللي تحس فيهم بأكاديمية زي الدكتور طه حسين مثلا. يعني الدكتور طه حسين تحسه متخرج من السوربون مثلا وتدرج لحد ما وصل عن طريق العلم، لكن العقاد بيفكرني بحاجة شيطاني أو زرع شيطاني، هكذا يعني قال عبد الوهاب عن العقاد. قال إنه شيء خطير وخرافي ازاي يتكون ازاي يتطور ما تقدرش تعرف. وصفوا انه كان راجل غريب جدا بتبدو عليه القسوة يعني على وشه ودقنه العريضة، وكان طويل القامة جدا طبعا، وكان دائما دائما بيحط حوالين رقبته كوفية رقيقة كده، وكانت رقبته حتى تبان منها كمان، ولكن بيحطها ليه ما تعرفش. الكوفية اصبحت عنده عادة من وقت ما كان مريض مرض خطير جدا وهو في أسوان وهو طفل، وربنا انقذه وقتها. عبد الوهاب قال إن العقاد كان عنده ثقة بنفسه قوية جدا، خلت أي حد يشوفه الأول مرة يقول إن هو يعني رجل متعجرف كده أو قاسي، ولكن في الحقيقة كما يعني وصفه الموسيقار محمد عبد الوهاب رجل يحمل في قلبه يعني رقة وعذوبة ووداعة ونكتة. أيضا عبد الوهاب قال إنه كان ضد العقاد في وقت كده إيه معين. ليه؟ لأنه عمل كتاب قاسي جدا ضد الشاعر أحمد شوقي، بينما عبد الوهاب كان بيحب أحمد شوقي جدا، ولكن يظل عبد الوهاب بيشوف في العقاد يعني رقة وعذوبة شديدة. لو اتكلمنا عن العقاد بقى مؤلفاته، لا تعدت يعني المية كتاب، ودي تحتاج بقى سرد في حلقات ومش هنوفيه يعني ايه قدره. فعنده بقى شملت بقى كتبه اللي هي عدت المية كتاب جوانب بقى مختلفة من الثقافة الإسلامية والاجتماعية، وعنده مقالات عدت الآلاف في الصحف والدوريات. لما بنتكلم عن العقاد بنتكلم عن 9 دواوين من أشهر طبعا أعماله، سلسلة العبقريات الإسلامية اللي تناولت بقى سير أعلام الإسلام. وبنتكلم عن صالون العقاد، ده يعني مهم، ده من التراث. صالون العقاد كان بيبقى يوم الجمعة باعتباره أهم المظاهر الثقافية في الخمسينيات ومنتصف الستينيات. ألف بقى حاجات وحاجات، وترك لنا تراث عميق من الفكر والشعر. وتوفى إمتى العقاد؟ اتوفى عام 1964. طبعا إحنا بنتكلم عن شخص علم نفسه بنفسه من البداية عشان يوصل لكل ده ويبقى عنده المؤلفات دي، ويبقى شخص بيتكلم عنه ازاي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. طبعا مهما اتكلمنا عنه زي ما بقول لحضراتكم هيحتاج حلقات وحلقات ولن نوفيه قدره. هنا احنا بنربط بس الفكرة ازاي من شخص قدر يعلم نفسه بنفسه يوصل للمرحلة دي. الشخصية رقم 2 اللي في نفس الخط الدرامي كده اللي ربطتها مع شخصياتي النهاردة في الحلقة هو مصطفى صادق الرفعي. مصطفى صادق الرفعي اللي قال الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه هو أوفى عمل. وهنا لنا وقفة، البنبناية. هنا لابد البنبناية تتدخل، وهي بتبقى سؤال سريع خاطف بنكسر بيه التامبو أو الريتم المعلومات السريع في الحلقة. من كلام الرفعي هسأل حضراتكم سؤال. طبعا الرفعي قال الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. سؤالي هنا لحضراتكم، إيه الحاجة اللي نفسكم تتعلموها بس بشرط هتتعلموها بنفسكم، مش هتستخدموا أي مساعدات من حد حولكم؟ يعني على سبيل المثال لغة عايزين تتعلموها، آلة موسيقية، موهبة انتوا حاسين انها جواكوا بس بنفسك هتعلم نفسك الحاجة دي، ايه هي؟ وخلال ما بتفكروا كده وتقولولي وتبعتولي طبعا على 0-1-42-78-94. وخلال ما تقولولي كده ايه الحاجة دي اللي نفسكم تتعلموها بنفسكم، عايز اقولكم في الخط اللي بيربط التلات شخصيات النهاردة أبطال رحلتنا في عجلة الزمن، لقيت في حاجة معينة في إيد كل واحد فيهم في القصة، مفتاح التلاتة كانوا ماسكينه في رحلتهم. التلاتة كانت الحياة بالنسبة لهم في البداية غير عادلة على الإطلاق، محدش بدأ كبير، كانوا ناجحين بجد، مش الأضواء اتحطت عليهم فتشهروا فأصبحوا في قوافل الناجحين، لأ هم كانوا ناجحين بالفعل. إيه هو المفتاح ده؟ كان الأمل. الأمل هو مفتاح بيفتح بيبان كتير، وابتعدوا عن اليأس كل البعد لأنه ضعف وخوف جبان. هنطلع نسمع الأغنية دي ثم نعود سريعا نكمل رحلتنا في عجلة الزمن على 90 FM. يلا بينا.
النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان.
ورجعت لحضراتكم تاني معاكم نهى عبد الحميد في عجلة الزمن على تسعينات اف ام رقمنا 0-1-42-78-94 وطبعا بستنى تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. كنت قبل الفاصل بسأل حضراتكم الحاجة اللي نفسكم تعلموها بنفسكم. أنا حبدأ بنفسي، أنا الحاجة اللي نفسي أعلمها لنفسي هي سواقة العربيات، لأني أنا بخاف جدا من سواقة العربية، فأتمنى في يوم من الأيام أني أخوض التجربة دي وأعلم نفسي بنفسي، وهعمل ده إن شاء الله يوما قريب. يعني بنكمل رحلتنا بعجلة الزمن وبتكلم عن الشخصية رقم 2 مصطفى صادق الرفعي اللي قال الثقة بالله أزكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل. طبعا هو معجزة الأدب العربي وشاعر مصري، يعني من الشعراء المهمين جدا في أوائل القرن العشرين. اتولد عام 1880 في قرية بهتين بمحافظة القليوبية بمصر، وكان والديه من أصول سورية، والدته هي بنت الشيخ الطوخي من أصول حلبية، وكان والده رئيس لمحكمة طنطا الشرعية. هنا بقى بتأتي النقطة اللي بيشترك فيها أبطال عجلة الزمن النهاردة. الرفعي اتعلم ودرس في المدرسة الابتدائي وحصل على الشهادة الابتدائية بامتياز وتفوق، ولكن اتسبب مرضه في فقدانه حاسة السمع، انه اصيب يعني بمرض في الوقت ده في طفولته بمرض التيفود، وده خلاه ملازم للفراش يعني لشهور، وتطور معاه الا ان هو يعني اصيب بفقدان كامل للسمع في سن 30. فما كملش الرفعي تعليمه الاكاديمي لحد الجامعة، فكان حاصل على الشهادة الابتدائية فقط زي العقاد، ولكن فقدانه للسمع خلت ظروفه رغم قساوتها ان هو يبقى عنده طموح كبير، إرادة، علم نفسه بنفسه، قرأ كتب أدبية لشعراء، أعجب بالشعر جدا، بس اتجه هو اتجاه لكتابة النثرية. يعني كان ذكي في الحتة دي علشان كان في قامات كبيرة وقته، فكان عايز هو ايه، كان في عصره في الشعر أحمد شوقي والشاعر حافظ إبراهيم، فكان هو اتاخد يعني في خط كده ايه بتاعه. أخد بقى مغمار كتابة النثرية وقعد بقى يكتب في مقالات، أبدع في مجال المقال، أبدع في مقالاته اتجمعت في كتاب وحي القلم، كان ملهم للغاية. وطبعا من أكتر الحاجات المهمة بنتكلم عنها ديوان وحي الأربعين، وطبعا عنده حاجات كتير جدا. اتوفى إمتى الرفعي؟ عام 1937، كان عنده 57 سنة. الشخصية رقم 3 اللي بنتكلم عنها النهاردة هو جبران خليل جبران. طبعا ده لقب الخيال الملهم، هو اللي قال أنا لبناني ولي فخر بذلك، ولست بعثماني ولي فخر بذلك أيضا، لي وطن أعتز بمحاسنه. ده فيلسوف، فيلسوف الكلمة والريشة، هو جبران خليل جبران، هو الحكمة بشكلها الفلسفي. اتولد امتى؟ اتولد عام 1883 لعائلة مارونية في بلدة بشري في شمال لبنان. هو شاعر لبناني ورسام وكاتب مقالات وفيلسوف، هو يعني حاجات كتير جميلة، هو يعني كل واحد فيهم بصراحة يستحق الكلام عنه والحديث لحلقات، ولكن احنا واخدين بس الفكرة يعني اللي بتربط التلاتة. والدته السيدة كاملة رحمة كان لها أثر إيجابي جدا في شخصيته. ليه؟ لان جبران خليل جبران ما راحش المدرسه في البدايات، يعني قعد في البيت لان اسرته كانت متعثره ماديا وكان هناك خلافات يعني، ووالده ما كانش مهتم خالص بيه في الاول، فقعد لحد ما بقى عنده 12 سنه. بس في الوقت ده والدته كانت مصممه انه يتعلم، فتعلم في البيت، كان بيجي له القصه او كاهن البلده، وكان بيزور منزله بيعلمه اللغه العربيه والسريانيه والكتاب المقدس، وتعلم وبداوا بقى. وعنده الطبيب الشاعر سليم الظاهر اثر فيه كتير جدا وفتح له يعني ان هو لازم بقى يقرا في التاريخ والعلوم والاداب. بدأ بقى يظهر جبران خليل جبران لحد ما بعد كده هاجر يعني مع والدته وأسرته ومع خالته وإخواته كمان، هاجروا سنة 1895، راحوا بوسطن في أمريكا، وبدأ بقى هنا يدخل المدرسة ويبدأ بقى مع صفوف المهاجرين ويتعلم اللغة الإنجليزية. كتب بقى في كل حاجة، جبران خليل جبران كان بيكتب في كله، كتب في الأول باللغة العربية، بعد كده كتب باللغة الإنجليزية. راح مع المدرسة اللي بيتعلم فيها، كان اسمها مدرسة كوينزي، واتسجل فيها على فكرة باسم خليل جبران يعني بالخطأ في الأول، مش جبران خليل جبران. وبعد كده راح لمدرسة فنون جنبها وبدأ بقى يكتشف موهبة الرسم. لوحاته يعني رائعة، لوحاته بتتباع بمبالغ كبيرة جدا. عايزة أقول لكم إنه هو مشى رحلة كبيرة في الكتابة، كان شغوف أيضا بالرسم، عمل أول معرض ليه وهو عنده 21 سنة، رسم أكتر من 700 صورة، لوحاته بتتباع في مزادات عالمية بأرقام يعني قياسية، جبران خليل جبران لما بنتكلم عنه بنتكلم عن مؤلفات كتيرة. هقول لكم مثلا على سبيل المثال كتابه الأجنحة المتكسرة، ده طبعا أشار فيه لوالدته لأنه كان متأثر بيها جدا، وهي كانت بتشجعه وكانت من هي اللي سندته كمان في البداية يعني. وبنتكلم عن إيه كمان؟ بنتكلم عن كتابه الأشهر، يعني لما بنقول جبران خليل جبران بنقول كتابه النبي اللي صدر عام 1923، هو الشاعر الأكثر مبيعا بعد شكسبير ولاوزي، وتم طبعا ترجمة كتاب النبي ل 110 لغة منها الصينية يعني، فتخيلوا قد إيه هو مهم. وليه حاجات على فكرة ملهمة جدا لو قرأتوا يعني كتاباته، هو رومانسي وفيلسوف وشاعر وحاجات كتير جميلة جدا جبران خليل جبران، وكان شديد الانتماء والقومية البلد لللبنان يعني. النهاردة طبعا بنتكلم عن ثلاثة مهمين جدا اختصرنا فيهم، لأن يعني حاولنا كده نربط قد إيه الفكرة المهمة اللي بتربط الثلاثة. اتوفى إمتى جبران خليل جبران؟ اتوفى عام 1931، كان عنده 48 سنة، كان يعني إيه مرض كده أصيب به واتوفى بعدها. طبعا بنتكلم النهاردة في حلقة ثلاثية الأبعاد زي ما قلت في البداية، أهم شيء بيربط بينهم هو الثقافة والمعرفة، زي ما بدأت واستشهدت يعني بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب لما قال في إحدى حواراته، قال إن الثقافة هي الكلية الحقيقية الشاملة اللي بتشمل الحياة، أما المدرسة فمش بتعلمك كل الحياة، هي فقط بتعلمك لون معين من الحياة اللي هتخليك تتخرج بس في تخصصك اللي درسته، لكن هل هتخرجك مثقف؟ لا. وطبعا بما إن أوشكت الحلقة أنها تنتهي، الواحد يعني يحب ان هو يتكلم اكتر واكتر بالذات عن الشخصيات الملهمه دي. كنت قرات الصبح يعني كانت حاجه كده جت امامي وكانت بمثابه يعني رساله، انا بحب الحاجات اللي بتيجي بالصدفه امامي دي، فقرات حد كان كاتب افضلوا استلهموا من قصص النجاح بتاعه الناس اللي في الماضي علشان هتصنعي منها مستقبلك في يوم من الايام، هتكون سبب. فبالفعل يعني مفيش حاجه بقى اسمها انا ظروفي، وانا الناس دي كانت ظروفها صعبة جدا وتحدت وربنا كتب لهم أساميهم يعني في التاريخ، فيا رب يعني الواحد يبقى مضيء في يوم من الأيام زي الناس دي أو يعني ربعهم. طبعا بما أن الحلقة قربت تخلص فهختم مع حضراتكم بكلمات لمين النهاردة؟ لجبران خليل جبران بما أننا انتهينا بي، وهي كلمات من قصيدة المواكب. هي قصيدة رمزية طويلة ولكن غنتها المطربة اللبنانية السيدة فيروز باسم أعطني الناية وغني، واللي بيقول فيها: هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب، والعناقيد تدلت كثريات الذهب، هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا، زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى، أعطني الناية وغني وانس داء ودواء، إنما الناس سطور كتبت لكن بماء. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتي النهاردة في عجلة الزمن. كنت معاكم نهى عبد الحميد في عجلة الزمن على 90 FM. سلام.
شفت بنور.